بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية بالدمام تصحبكم مع
فقه النكاح من برنامج الفقه الميسر الذي سبق وأن أذيع في إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية
لفضيلة الشيخ
الدكتور عبد الله المطلق.
الحلقة الأولى:
الزواج حكمه وفضائله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن الزواج حكمه وفضائله. الزواج من سنن الله الكونية التي فطر الناس عليها، به تبنى الأسر وتقوم الرابطة بين الذكر والأنثى، فيتكاثر الناس على منهج الرشيد وطريقة صالحة قويمة، مع ما يصحبه من الإطمئنان والاستقرار وإشباع الغرائز بطريقة مشروعة ومنظمة. وإلى ذلك أشار الباري جل وعلا بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وتؤثر نية الرجل وقدرته على حكم الزواج، فهو واجب على من قدر على القيام بالحقوق الزوجية وخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، ومستحب على القادر على القيام بالحقوق الزوجية ولكنه يأمن على نفسه أن يقع في الفاحشة. أما الذي لا يستطيع القيام بالحقوق الزوجية فيباح له الزواج إذا أعلم زوجته بذلك، ويحرم عليه أن يغرها ويخدعها. ومن تزوج امرأة بقصد المضارة بزوجته الأولى أو بقصد التحيل على الاستيلاء على مالها ثم التخلي عنها، كانت هذه النية الفاسدة سببا في حرمانه أن يكون زواجه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل قد دخل في عقد الزواج بنية فاسدة محرمة، ولذلك ليس له من هذه العبادة إلا ما نوى. مستمعي الأكارم، وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على الترغيب في الزواج وحث المسلمين عليه، فمن القرآن الكريم قوله تعالى: وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فقد حث الله تعالى في هذه الآية الأمة على أن يزوجوا الأيامى منهم. والأيم في لغة العرب هو من لا زوج له من الرجال والنساء. وعندما جاء هذا الحث للأمة في هذه الآية ورد مقترنا بما يزيل شبهة يتعلق بها كثير من الناس عندما يتأخر عن الزواج، إذ يرد بأنه لا مال له، فمن أين يقوم بالإنفاق على الزوجة؟ فقد جعل الله تعالى الزواج سببا من أسباب الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد فهم ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال: عجبت لمن لا يبتغي الغنى بالزواج، والله تعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والأدلة في الترغيب في الزواج من السنة كثيرة، فمنها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروا هؤلاء ببرنامج النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته اليومية، كأن هؤلاء الصحابة قالوها، ثم قالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بخبرهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه لتلميذه سعيد بن جبير رحمه الله: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وقال طاووس لإبراهيم بن ميسرة: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر رضي الله عنه لأبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها ولي طول، يعني قدرة، ولي طول فيهن لتزوجت مخافة الفتنة. مستمعي الأكارم، في هذا اللقاء لا بد من مناقشة، لا بد من مناقشة بعض الأفكار التي لها تعلق بموضوعنا، وهي: أولا، يؤخر بعض الناس الزواج حتى يضمن مصدرا للرزق فتتقدم به العمر، وربما يقع فريسة الشيطان فينخرج عفافه. ولو أن هذا الشاب تزوج وعمل الأسباب الممكنة في طلب الرزق أدرك وعد الله تعالى المذكور في قوله تعالى في الآية السابقة: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. رواه الترمذي. ثانيا، يخطئ كثير من كبار السن حيث يتقدمون للزواج من فتيات صغيرات وهم يعلمون عجزهم عن القيام بحقوق المرأة بالفراش، فيعرضونهن للفتنة ويقصرون في أداء ما يجب عليهم لهن من الحقوق، والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثالثا، تخطئ كثير من الفتيات في الإعراض عن الزواج حتى تتخرج من الجامعة، فإذا تخرجت منها كان قد فاتها الخطار، فلا يأتيها أحيانا إلا من هو أصغر منها، وربما رغب عنها كثير من الشباب لأنها صارت أكبر منه، فتكون من العوالج التي ينتظرن شخصا ماتت زوجته أو يقبلن الزواج مع الضرائر، وربما حرمن الزواج أبدا وعشن حياة تعيسة يتمنين ريح الولد ومودة الزوج، كل ذلك بسبب الإعراض عن قبول الميسر من الأرزاق وانتظار مغيبات الأحلام. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الثانية:
الولاية في النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، حديثنا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن الولاية في النكاح. الولي في عقد الزواج شرط لا بد منه، فلا يجوز للمرأة أن تباشر عقد النكاح بنفسها، وهذا مذهب جماهير العلماء. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين، وذكر المناوي أنه متواتر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقد جعل الله تعالى الولاية في النكاح للرجال لأنهم أعرف بالرجال وأدرى بالعواقب من النساء وأبعد أن يخدعوا منهن، والولاية أمانة في أعناقهم يجب عليهم بها محض النصح لهن والاجتهاد في الاختيار ورعاية المصلحة، فلا يزوجها وليها إلا شخصا يرضى دينه وخلقه، إن أحبها أكرمها وعاشرها بالمعروف والحسنى، وإن أبغضها لم يظلمها بل يسرحها سراحا جميلا. قال رجل للحسن بن علي رضي الله عنه: إنني بنتا فمن ترى أن أزوجها؟ قال: زوجها من يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وقال الشعبي: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، رواه ابن حبان. مستمعي الأكارم، ومن قصر في أمانة الولاية فزوج قريبته من فاسق مع علمه بذلك وعلمه بعدم ملاءمته، ولو كان هذا الفاسق قريبا فقد خان أمانته وقطع رحمه. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وكذلك من زوج قريبته التي له عليها الولاية من رجل لا يلائمها من أجل ماله أو جاهه، واربا باختيارها ومشورتها عرض الحائط، فقد ظلمها وخان أمانته. وإذا عرفنا أن وظيفة الولي في النكاح تحري مصلحة المرأة ومساعدتها على قبول الأكفاء وكشف من لا يلائمها وتحذيرها منه، أمكن أن نصنف الأولياء في القيام بهذه المهمة إلى الأصناف التالية. الصنف الأول من يجتهد في القيام بواجب هذه الأمانة، فإذا تقدم أحد إلى موليته سأل عنه وتقصى أخباره ليعرف دينه وأمانته وملائمته لموليته، فإن رآه كفؤا لها نصحها بقبوله، فإن رفضت ناقشها في أسباب الرفض، فإن كانت مقنعة أيدها، وإن كانت غير مقنعة أعاد عليها المشورة واستعان عليها في ذلك ببعض القرابة وبين لها أن الكفء لا يوجد في كل وقت، وأن الحياة فرص، وأن العاقل من إذا سنحت له فرصة اغتنمها، فإن أصرت على الرفض تركها ولا يجوز له إجبارها. ومن هذا الصنف من يخطب لموليته، فإذا رأى رجلا كفؤا يبحث عن زوجة عرض عليه أو أرسل إليه من يذكر له أن عنده بنتا وأنه لا مانع لديه من تزويجه، وقد خطب عمر رضي الله عنه لابنته حفصة أبا بكر الصديق، ثم خطب لها عثمان بن عفان، وخطب سعيد بن المسيب رحمه الله لابنته تلميذه أبا وداعة. ولا يزال كثير من أهل العلم والمكانة الاجتماعية يخطبون لبناتهم، وما زادهم ذلك إلا شرفا، بل كان ذلك أحظى لبناتهم عند الأزواج. وهناك صنف آخر مستمعي الأكارم، هذا الصنف من الناس إذا خطبت منه موليته أخبرها وبين لها أن القبول والرد من مسؤوليتها، وتخلى حتى عن المشورة والبحث عن خلق الرجل ودينه وأمانته. وقد يعتذر هذا الولي عن موقفه السلبي لأنه سبق وأن أشار على أختها الكبرى وأنها أخفقت في زواجها، هلامته هي وأمها، ولا يزال يؤنب نفسه بسبب ذلك حتى الآن. وهذه حجة واهية، لأن نظر الرجل الناصح لموليته خير من نظرها لنفسها غالبا. ولا يلزم من بذل النصح والمشورة والاجتهاد إدراك الصواب، ولكن الله تعالى يعطي الأجر من اجتهد في ذلك. وأيضا فإن الرجل إذا أشار على موليته لا يلزمها ولا يقطع لها جازما بنجاح الزواج، وإنما يؤكد عليها أن المؤمن عليه أن يجتهد، والتوفيق بيد الباري جل وعلا. وهناك صنف آخر من الناس ظالم جائر يفرض آراءه ولا يدع مجالا للمناقشة ولا يسمع آراء غيره، ولو كان رأي المرأة المخطوبة أو أمها، ويعتبر أن أي رأي يخالفه تعد على رئاسته الأسرة. وقد حم في رجولته. ونحن نذكر هذا الصنف أن من شر ظلم القرابة نحن نذكر هذا الصنف أن من شر الظلم ظلم القرابة وظلم الرعية التي لك عليها ولاية، وشر الرعاة الحطمة الظالم. ونذكره بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها صماتها. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني أنه زوجني من ابن أخيه وليس كفءا، وإنما زوجه من أجل القرابة. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع ابن عمها الذي عقد له عليه والدها، وبين رد النكاح، فاختارت هذه المرأة البقاء مع ابن عمها، وقالت: أردت أن أعلم النساء أنه ليس للرجال عليهن سلطان. وهذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الثالثة: الاختيار في الزواج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن مسؤولية الاختيار في الزواج، وهي تتجه أولا إلى الزوجين، فكل منهما لا بد أن يجتهد في اختيار قرينه، ويشاطر المرأة وليها في ذلك حيث جعل الله له الولاية، ويسهم قرابة الزوج والزوجة في مشروع الزواج بالمشورة المبنية على علم واجتهاد، فإن ذلك من أبواب صلة الرحم والإحسان إلى القرابة. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه صفات يسن طلبها في المرأة عند خطبتها، وهي أولا أن تكون متدينة. يدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وذات الدين هي التي تحفظ أوامر الله بنفسها وفي القيام بحقوق زوجها. وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لمالها فقط أو لجمالها فقط، يعني من غير اهتمام بتدينها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح النساء لحسنهن فلعله يرضيهن، ولا لمالهن فلعله يطغيهن، وانكحوهن للدين. وليس معنى الحديث كما يفهم بعض الناس ألا يطلب الرجل أو المرأة الجمال، بل إن ذلك مطلوب، فهو من متع الحياة الدنيا التي جبر الله تعالى الناس عليها، ولكن لا خير في جمال لا دين معه. أما إذا اجتمع الجمال والدين، أو المال والدين، أو المال والجمال والدين، فذلك من نعم الله تعالى. وحين استشارت فاطمة بنت قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ثلاثة من الصحابة خطبوها، وهم معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهم بن حذيفة، وأسامة بن زيد، قال لها صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. انكحي أسامة بن زيد. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في وصف خير النساء: خير النساء من إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطعت، وإذا أقسمت عليها أبرت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها. رواه النسائي وغيره بسند صحيح. وفاطمة عندما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية أشار عليها صلى الله عليه وسلم أن لا تقبله، وعلة ذلك أنه لا مال له، فكان عدم المال سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها بعدم قبوله. وأن تقبل أسامة، ويفهم من الحديث أن أسامة عنده مال، فطلب المال مع الدين وطلب الجمال مع الدين مما لا غبار عليه، ومما جاءت الشريعة الإسلامية بجوازه. ولكن الذي يحذر عنه أن يكون المال وحده أو الجمال وحده هو المطلوب لقطع النظر عن الدين. وينبغي أن يطلب ذلك في الرجل، فلا يزوج الرجل ابنته فاسقة ولا سيء الخلق. ينبغي أن يطلب في الرجل الدين، فلا يزوج الرجل ابنته فاسقا ولا سيء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ثانيا: أن تكون بكرة. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله عندما سأله هل تزوج، قال نعم، قال بكرا أم ثيبا، قال ثيبا، قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه. فإن كان في نكاح الثيب مصلحة كصلة رحم أو إحسان إلى أرملة أو يتيم أو جبر خاطر مصاب ونحو ذلك، ترجحت على البكر. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غير عائشة، مع أنه تزوج من الثيبات كثيرا. ثالثا: أن تكون المرأة ولودا، أي من نساء عرفن بكثرة الولادة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه النسائي وغيره. ويكره للرجل اختيار المرأة العقيم فرارا من الأولاد، فإن ذلك هروب من فعل الخير، وهو تكثير الأمة المسلمة والمساهمة في نشأة جيل مسلم يعبد الله ويدافع عن دينه. وإن كان ذلك خوفا من الفقر والفاقة، فهو ضعف في ثقته بالله الرازق الذي قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد خطب رجل امرأة عقيما لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رابعا: يستحب بعض الفقهاء أن تكون الزوجة أجنبية، أي ليست من قرابة الزوج، ويعللون ذلك بأمرين: الأول أن ولدها يكون في الغالب أنجب، وليس لذلك ما يدل عليه، وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمه من قرابته، والحسن والحسين من أنجب الناس، وأمهم ابنة عم والدهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني ولأنه لا يأمن الطلاق فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، يقول بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، رواه البخاري ومسلم. ويمكن الإجابة عن هذا بأن القطيعة أيضا قد تحصل بزهد القريب في قريباته وطلبه الزواج من الغريبات، فيرونه متربعا متكبرا عليهم، ثم يكون ذلك سببا في قطيعة الرحم. الصفة الخامسة المطلوبة في الزوجة، يستحب بعض الفقهاء أن تكون حسيبة، أي من بيت الله حسب معروف بالخلق الفاضل، لأن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. قالت عائشة رضي الله عنها: تخيروا لنطفكم، فإن النساء يلدن أشباه إخوانهن وأخواتهن. سادسا يستحب بعض الفقهاء أن تكون جميلة، لأنها أغض للبصر وأعون على إعفافه، والجمال مما جبل الله النفوس البشرية على محبته، وهو من مقومات المرأة التي تحصل بها السعادة في البيت، فهي إذا نظر إليها سرت. ويكفي لذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. مستمعي الأكارم، كره العلماء اختيار الحمقى، لأنها بضعف عقلها تتعب زوجها وتسيء في تربية أولادها، وكم لقي زوج الحمقى من المتاعب من مزيد عنايتها به واهتمامها برضا، فيلقى من ذلك كله من المشقة والعنت ما لو لم يكن هذا لاستراح منه. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الرابعة،
النظر إلى المخطوبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن موضوع النظر إلى المخطوبة. أمر الله تعالى المرأة المسلمة أن تحتجب عن غير محارمها، فقال جل من قائل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والله تعالى أيضا أمر الرجال بغض أبصارهم عن النساء الأجنبيات، فقال جل من قائل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقد ورد في السنة المطهرة إباحة النظر إلى المرأة التي يريد خطبتها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، رواه الترمذي والنسائي. ويشترط لجواز النظر أن يعزم على خطبتها وأن يغلب على ظنه الإجابة وأن لا تكون معه خلوة، فلا بد أن يكون عازما، أما أن ينظر وليس له عزيمة فذلك لا يجوز. وكما أيضا يشترط أن يغلب على ظنه الإجابة فإن كان يغلب على ظنه أنه لا يستجاب له وأنها ترد خطبته فلا داعي حينئذ للنظر إليها. أيها المستمعون الأكارم، وينظر ما يظهر من المرأة غالبا مثل الوجه والكفين، وله تكرار النظر بأن ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتأمل محاسنها ويعرفها حقيقة، لأنه يريد أن يعقد معها عقدا يؤمل أن يبقى حياته كلها. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووهبت نفسها له، فصعد صلى الله عليه وسلم النظر فيها وصوبه، ولا يحتاج في ذلك إلى إذن منها أو من وليها متى أمنت الفتنة. فقد ذكر جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أبو داود. فإن لم يتيسر له النظر بعث امرأة ثقة تتأملها ثم تصفها له. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أم سليم تنظر له امرأة يريد خطبتها. والناس في موضوع النظر إلى المخطوبة طرفان وسط. مستمعي الأكارم، الناس في هذا الموضوع طرفان ووسط، فمنهم من لا يجوز ذلك بل يراه عارا يحدث محافظته على محارمه، فهو يرد الخاطب مع رغبته في زواجه إذا فاتحه في هذا الأمر، ويرى أن ذلك من الأمور التي لا يجوز قبولها ولا الإذن فيها. ومن الناس من يكون على نقيض ذلك فيتساهل في ذلك تساهلا كبيرا، ويسمح بالخلوة بين الخطيب ومخطوبته، يتجاوز النظر المشروع إلى الخلوة المحرمة. وربما وقعت الاتصالات التلفونية المستمرة التي قد تثمر خداعات محرمة وخلوات فاسدة، والوسط في ذلك هو خير، والوسط في ذلك هو خير، وهو الذي يقدر الخير الذي وردت فيه السنة، فيساعد الزوج في إتمام ذلك بالوجه الشرعي، إما بإخفاء الخاطب ليرى، أو تمكينه من ذلك برؤية الولي، أو توجيهه إلى أن يرسل من يقوم بهذه المهمة من النساء الثقات كأمه وأخته ونحوهما. وجواز وصف المرأة الأجنبية لمن يريد خطبتها مستثنى من تحريم وصف المرأة الأجنبية للرجال الأجانب من غير حاجة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تباشر المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها، أخرجه أبو داود والترمذي. وكما أن نظر الرجل إلى من يريد خطبتها مشروع مستحب، فكذلك يشرع نظر المرأة المخطوبة إلى خطيبها، ولم يتكلف الفقهاء النص على ذلك لأنه متيسر سهل، فإن الرجال لا يحتجبون ولا يختبئون في البيوت، فيشرع لولي المرأة أن يمكنها من ذلك متى طلبت. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمين، فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن. مستمعي الأكارم، يحرم التدليس وإخفاء العيوب من الرجل أو المرأة عند الزواج، سواء كان ذلك بخضاب الشيب بالسواد، أو باستعمال المساحيق، أو لبس النعال ذات الكعب العالي مما يوهم بأن المرأة طويلة أو أن الرجل طويل ونحو ذلك، فإن هذا من الغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. ومن الغش المحرم في باب النكاح ما يقوم به بعض الذين يتوسطون لإتمام عقد الزواج، الذين يسمون الدلالون، حيث يمدحون الخاطب أو العروس بما ليس فيهما، كل ذلك لإتمام الصفقة واستحقاق الأجرة. وما يدري هؤلاء أن ما يقع بين الزوجين من المشاكل والظلم والقطيعة بسبب ذلك الغش عليهم منه النصيب الأوفر فإنهم سببه، وما يدري هؤلاء أن ما يأخذونه من المال بسبب هذه الخديعة والغش حرام تحتم ممحوخ البركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وإني أذكر هؤلاء الدلالين أذكرهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهل يحب لنفسه أن يقع في امرأة دميمة أو أن تبتل ابنته برجل سيء الخلق ونحو ذلك؟ وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الخامسة:
أحكام خطبة النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام خطبة النكاح. الخطبة بكسر الخاء على وزن اسم الهيئة طلب الزواج، والخطبة بضم الخاء الكلام الذي يقوله الخطيب. والخطبة من مقدمات الزواج التي أقرها الإسلام وهذبها لتكون مؤدية لثمارها الطيبة. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وهذه الآية في خطبة المرأة المعتدة في عدتها. ومن أهم أحكام الخطبة ما يلي: أولا، أن الخطبة تكون من الرجل للمرأة أو لولي المرأة، وهذا هو الغالب. ولا جناح أن يخطب ولي المرأة لابنته كما خطب الرجل الصالح موسى عليه السلام عندما طلب منه أن يعمل عنده 8 سنين على أن يزوجه إحدى ابنتيه، فإن أتم 10 فمن عنده. قال تعالى في هذه القصة: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ولا جناح أيضا أن تخطب المرأة لنفسها أو لأختها أو غير ذلك مع رد الأمر في إيقاع العقد إلى الولي، فإن أدى ذلك إلى غضب الوالد فلا يجوز لأنه من العقوق. ثانيا، أن تكون الوسيلة التي تمت بها الخطبة وسيلة مشروعة، بأن يرسل إليها رسولا أو يتحدث إليها من غير خلوة. ومن الوسائل غير المشروعة أن يخلو بها ليخطبها، أو أن يستغل التليفون في الاتصال بالنساء الأجنبيات ومغازلتهن ودغدغة عواطفهن حتى يتوصل بذلك إلى المرأة التي توافقه فيخطبها. والنفوس العفيفة الشريفة تأبى قبول المرأة أو الشاب الذي جعل هذه الوسيلة صريحة إلى الزواج. ثالثا، أن تكون المرأة خالية من موانع النكاح، فلا يجوز خطبة المرأة المزوجة كان يقول لها: إن تخلفت من فلان فأنا على استعداد للزواج منك. وهذا من تخبيب المرأة على زوجها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، رواه أبو داود. ولا يجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعي لأنها زوجة، أما المعتدة من وفاة أو طلاق بائن فيحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض، وهو ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. والتعريض أن يقول المتحدث كلاما يفهم منه رغبته في خطبتها ولا يدل على ذلك صريحا، مثل قوله لها إني في مثلك لراغب، ومثل قوله لها ما أحوجني إلى امرأة صالحة مثلك، ونحو ذلك. وقد يكون التعريض بالفعل كما إذا أهدى إليها شيئا تفهم منه ذلك. رابعا، لا يجوز للمسلم أن يخطب امرأة علم أن أخاه المسلم قد خطبها وهي قد أجابت، أو هي في فترة التروي والاستخارة لما يسببه ذلك من الشحناء ولما فيه من الاعتداء، ولأن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، رواه البخاري. وروى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، لكن علم أن الخاطب الأول ترك الخطبة أو رد أو استأذنه فأذن له أو سكت جاز له أن يخطب. خامسا، ليس هناك زمن مقدم بين الخطبة والعقد والدخول، بل يجوز أن تكون كلها في ساعة واحدة، وذلك متروك لظروف الزوجين وما تعرف عليه بعض الناس من بقاء مدة طويلة تقارب السنة، مع عدم المقتضي لذلك لا أصل له في الشرع، بل يستحب التعجيل بالعقد والدخول لأنه من العبادات، فيشمله الأمر بالمسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات. سادسا، إذا أهدى الخاطب لمخطوبته هدية كالسوار والخاتم والساعة ونحوها فذلك داخل في حكم الهدية المستحبة. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تهادوا تحابوا. لكن إن كانت نيته من ذلك خداعها والتغرير بها كان ذلك محرما لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة في النار. سابعا، يجوز العدول عن الخطبة سواء من الخاطب أو من المخطوبة إذا ظهر له ما يقتضي ذلك، فإن لم يكن ذلك لمقتضى مقبول حرم لأنه من إخلاف الوعد، ويعظم هذا الذنب أو يصغر بمقدار ما ترتب عليه من الالتزام. فمن خطب امرأة مثلا ثم انتظرته مدة طويلة كما لو كان يدرس في خارج الوطن، وردت من تقدم لها من الأكفاء انتظارا لقدومه، ولما قدم بشهادته عدل عن هذه المرأة المسكينة التي جلست تنتظره مدة طويلة بغير سبب وتركها، فقد جنى عليها جناية سيئة وفوت عليها فرصا كثيرة. ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صفات المنافقين أنه إذا وعد أخلف. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة السادسة،
أحكام عقد النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله عن أحكام عقد النكاح. العقد في اللغة الربط والشد والإحكام والتوثيق ونقيض الحل، ويطلق على العهد، وهو في الاصطلاح توافق إرادة القابل مع إرادة الموجب. وعقد النكاح عقد له شرفه العظيم، فهو الميثاق العظيم الذي قال الله عنه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولا بد لإتمام العقد من توافق الإيجاب مع القبول، وينعقد بأي لفظ عده الناس مفيدا للنكاح وبأي لغة. وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين امرأة فقال: قد ملكتكها بما معك من القرآن، رواه البخاري. والأخرس يصح زواجه بإشارته المفهومة، لأن الإشارة إذا فهمت بمعنى النطق فإن كان يكتبها كتابته مثل نطقه. ويقع نكاح الهازل، وهو من يقول بأنني ما قصدت النكاح وإنما كنت أهزل وأمزح، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه الترمذي. ويسن لعقد النكاح ما يأتي: رقم واحد، أن يخطب فيه بخطبة ابن مسعود. رضي الله عنه، وهي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمال، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وليست قراءة هذه الخطبة واجبة في العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد لبعض الصحابة ولم يقرأها، والعقد يصح بدونها، لا كما يعتقده بعض العامة الآن أنه لا يصح عقد النكاح ولا يتم إلا إذا قرأت هذه الخطبة. ثانيا، يستحب أن يقع العقد في المسجد، ذكر ذلك الإمام القيم رحمه الله. ثالثا، يستحب أن يتم في مساء يوم الجمعة لأنه أحرى الأوقات بساعة الإجابة، فيكون أقرب لإجابة الدعاء للزوجين. وقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ساعة الإجابة: لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي. فإذا تم العقد استحب الدعاء للمتزوج، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية. رواه الخمسة إلا النسائي. ويستحب أن يسمي المهر في العقد لقطع النزاع، حيث يشهد على ذلك شهود العقد، وقد يخطئ بعض الناس فيسمي مبلغا زهيدا يدعي أن ذلك هو المهر، وهذا مخالفة للسنة وكذب يؤخذ به المسلم. وقد يعتقد بعض العامة أن المهر الذي يسمى في العقد هو شيء يدفعه للمرأة عند طلاقها وليس لذلك أصل، ولعل ما يحمل بعض الناس على ترك تسمية المهر في العقد هو ما يزعمه من الحياء، وذلك خطأ لا يستحق أن يكون من أعمال الحياء الذي هو شعبة من الإيمان، والذي هو وصف يحمل على البعد عن القبيح من القول والعمل. ولهذا إخوتي في الله، فإن ما يفعله الآن بعض المسلمين عندما يتركون تسمية المهر الذي دفعوه للمرأة في العقد هو ترك لهذه السنة التي ذكرها الفقهاء، والتي قد يحتاج إليها الزوجان عندما يقع بينهما النزاع في مقدار ما دفع إليها. ومن الأخطاء التي تقع لبعض المسلمين في عقد النكاح ما يلي: يظن بعض الناس أن العقد لا يصح إلا إذا كان بعد خطبة ابن مسعود رضي الله عنه، وقد قدمنا أن ذلك لا يصح، ولذلك فإن هؤلاء يجتهدون أن يتولى العقد طالب علم يعرف هذه الخطبة. والعقد إخوتي في الله إيجاب من ولي المرأة وقبول من الزوج إذا وقع تم العقد، ولكن وقد نظمت الدولة وفقها الله تعالى إجراء عقود النكاح وتوثيقها قطعا للنزاع وحرصا على ضبط الأمور الشرعية، فإنه يجب طاعة ولي الأمر في ذلك لما فيه من المصالح المشهودة الواضحة. ثانيا، يستحي بعض الناس من ذكر الشروط في النكاح عند العقد، وربما ذكرها بعضهم عند الخطبة، ولكنه يستحي من كتابتها في دفتر عقد النكاح، وهذا خطأ، فإن الحق لا يستحيا منه. وقد رأينا أناسا تركوا توثيق حقوقهم ثم ندموا على ذلك بعد جحودها أشد الندم. أما الإشهاد على العقد فهو شرط من شروط النكاح، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني والبيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، وسنبحثه بتوسع إن شاء الله في حلقة قادمة. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، أستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم، وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة السابعة
أحكام الدخول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الدخول، يعني دخول الزوج بزوجته. إذا أراد الرجل الدخول بزوجته سن له إعلان النكاح، سن له إعلان النكاح لما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وفي هذا الحديث إشارة إلى إعلان العقد بجعله في المسجد وإعلان الدخول بضرب الدف. وروى الترمذي وحسنه والحاكم وصحها عن محمد بن سليم قال قلت لمحمد بن حافظ تزوجت امرأتين ما كان في واحدة منهما صوت يعني دفة، فقال له محمد بن حافظ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجال أحمد ثقات. والضرب بالدف والغناء المباح للنساء مستحب بالزواج، فقد زفت عائشة رضي الله عنها الفارعة بنت أسعد بن زرارة وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يكون معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. رواه أحمد والبخاري. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإذا جوار يغنين، فقلت أي صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال اجلس إن شئت فاسمع معنا وإن شئت فاذهب فإنه قد رخص لنا في الله عند العرس. رواه النسائي. ويستحب للزوج إذا دخل بأهله أن يصلي ركعتين ويأمر زوجته فتصلي خلفه ويدعوان بالمأثور. ومنهما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد روى أبو وائل قال جاء رجل من بجيل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال إني تزوجت جارية بكرة وإني خشيت أن تفركني يعني تبغضني. فقال له عبد الله إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان يكره إليهما، فإذا دخلت عليها فمرها فلتصلي خلفك ركعتين. قال الأعمش فذكرته لإبراهيم فقال قال عبد الله قل اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في، اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ويجوز أن يدخل الرجل بزوجته نهارا أو ليلا، وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ضحى. رواه البخاري ومسلم. ويجوز أن يدخل بها في بيت أهلها أو في بيته، وإنما يدخل بها في بيت سافر يحفظ أسرارهما. وينبغي للزوجين ولأوليائهما الاقتصاد في نفقات الدخول وتوابعها والحذر من التبذير والإسراف، فإن المبذرين إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، والله تعالى لا يحب المسرفين ولا يرضى عن نفقاتهم. وإذا تأملنا أحوال كثير من المسلمين وجدناهم يتسابقون إلى الإسراف في نفقات إقامة حفلات الزواج ويتبارون في ذلك. ومن مظاهر ذلك أولا إقامة حفلات الأعراس في صالات الفنادق وبيوت الأفراح مع إمكان إقامتها في البيوت والاقتصار فيها. ثانيا الإسراف في ولائم الزواج حيث يصنع فيها ما لا يؤكل نصفه ويكون مآله إلى القمامات. ثالثا السفر إلى الخارج بعد الزواج وإنفاق الأموال الطائلة بالسياحة. وقد اعتاد بعض الناس قضاء الشهر الأول بعد الزواج الذي يسمونه شهر العسل في الفنادق الغالية خارج الوطن، مما يضيع بسببه أموال يمكن أن تعود على الأمة المسلمة بالخير الكثير بدلا من إنفاقها فيما يعود على أهل الكفر والفسوق بالأرباح الطائلة. رابعا، ما اعتاده بعضهم من التكلف في الهدايا بعد الرجوع من السفر الذي يعقب الزواج، حيث يكلف الزوج نفسه أشياء قد لا يستطيعها، يقدمها هدايا لأقرباء زوجته وأقربائه، وأكثر هذه الهدايا لا ينتفع بها أحد بل تضيق بها مخازن البيوت، ثم يبحث عن طريقة للتخلص منها. خامسا، في بعض حفلات الأعراس يتبارى أهل الزوج وأهل الزوجة في تقديم من يرقص تحت دف الزواج، ويقدم كل من رخص مبلغا من المال إلى من يقوم بضرب الدف حتى يجتمع لها في هذه الليلة ما لا يجتمع للطبيب الماهر ولا للمهندس الحاذق. سادسا، تعتاد كثير من النساء في حفلات الزواج أن تخرج بثوب لم يسبق لها أن لبست، وربما لبست في مناسبة واحدة أكثر من ثوب، إذ تغير لباسها بعد فترة في ليلة العرس. وإذا كان ذلك دأب بعض من النساء، فما ظنك بحال رجل متوسط الحال عنده زوجة وثلاث بنات، كل مناسبة هن في حاجة إلى ثياب جديدة. إن هذا الرجل لا يفرح بمناسبات قرابته، بل إذا سمع ذلك دق قلبه ووجل، لأنه وحده هو الذي سيرهقه الدين ويتألم لقلة ذات اليد. ونذكر في آخر هذا الحديث بآية وحديث في ذم هذه المظاهر التي تخالف منهج الإسلام في الأعراض. أما الآية فقوله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر النساء حيث قال: أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. وبهذا أكتفي في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الثامنة:
اشتراط الإشهاد في النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن اشتراط الإشهاد في النكاح. اهتم الإسلام بتوثيق العقود حيث شرع الإشهاد عليها حتى يقطع الطريق على كثير من الناس ممن ينقاد للشيطان في الجحود والإنكار. فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه الطبراني في الأوسط والبرقاني في صحيحه. ويمكن أن نقسم الشهادة التي تبحث مع عقد النكاح إلى ثلاثة أقسام. الأول، الشهادة عن العقد، وهذه من شروط العقد عند الحنابلة والشافعية. وقد حكى الترمذي في صحيحه أن اشتراط الإشهاد هو ما جرى عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. ولا يشترط الحنفية والمالكية الإشهاد على العقد، لكن الإمام مالك يرى أن إعلانه فرض لحفظ النسب. ذكر ذلك الإمام ابن عبد البر في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة. ثانيا، الشهادة بإذن الزوجة، وليس ذلك بشرط في تمام العقد، لكن إن علم الزوج أو من يمثل الدولة في تنظيم العقد أنها لم تأذن فلا يحل إيقاع العقد. فإن وقع كان لها خيار في فسخه ولو كان الولي الأب. فقد روى البخاري في صحيحه أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت طيبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. فإن كانت المرأة من مجتمع اشتهر فيه الإجبار وعدم الاستئذان لم يجد إيقاع العقد حتى يعلم رضا المرأة بالزواج دفعا للظلم واحتياطا لضعفة المساكين. ثالثا الشهادة بخلو المرأة من الموانع وليست شرطا في صحة العقد على المرأة البكر. أما السيد فيشترط علم من يتولى تنظيم العقد بما يثبت تأيمها من طلاق أو وفاة ويكون ذلك بشهادة أو إثبات معتبر. ويشترط في الشهادة على النكاح والصلاة والرجعة ونحوها من قضايا الأسرة ما يأتي: أولا أن يكونا شاهدين فلا يكتفى بشاهد واحد، ثانيا أن يكونا ذكرين فلا يجيز جمهور العلماء شهادة المرأة في النكاح والصلاة والرجعة ونحوها، ويستدلون بما روي عن مالك عن عقيل عن الزهري قال مضت السنة أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح. وقد أعله الحافظ ابن حجر في التلخير لأنه لا يصح عن مالك. ويرى طائفة من علماء التابعين قبول شهادة المرأة في النكاح والصلاة والرجعة ونحوها، منهم جابر بن زيد وإياس بن معاوية القاضي والشعبي وعمر بن عبد العزيز وقتادة وعطاء، وبه أخذ الإمام الثوري وإسحاق بن راهويه وهو مذهب الحنفية والظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثالثا أن يكونا مكلفين فلا تقبل شهادة المجنون ولا الصبي لأنهما ليسا من أهل الشهادة. رابعا أن يكونا مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر لأن الكفار ليسوا من أهل الشهادة. خامسا أن يكونا عدلين، وتشمل العدالة أمرين: أحدهما الصلاح في الدين امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، والثاني استعمال المروءة لفعل ما يزينه وترك ما يشينه. فلا تقبل شهادة المجاهر بالمعصية ولا من جرب عليه الكذب. سادسا أن يستطيع الشاهد أداء شهادته على وجهها، فلا يستشهد في النكاح الأصم الذي لا يسمع ولا الأخرس الذي لا ينطق، فإن أدى الأخرس شهادته كتابة قبلت. سابعا أن يخلو الشاهد من موانع الشهادة، فلا يشهد الأب لابنه ولا الابن لأبيه لتهمة قوة القرابة، ولا تقبل شهادة من يجر لنفسه نفعا بشهادته أو يدفع عنها ضررا، ولا من ظهرت عداوته أو عرف بالعصبية والإفراط في الحنية. والشهادة من أهم وسائل الإثبات، أمر بها الشارع الحكيم وأثاب على تحملها وأدائها. وقد يدعي بعض الناس أن طلب الإشهاد دليل عدم الثقة فيستحي من طلبه في وقته، فإذا وقع التجاحد ندم ولام نفسه، ولكن قد لا ينفعه ندمه فيلجأ إلى الدعاء على من جحده وإشهار تظلمه. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن عقوبة من لم يشهد على حقه أن الله لا يستجيب دعاءه على من جحده، روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. الأول رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها مع أنه يملك التخلص منها. الثاني رجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، يعني وجحد فصار يدعو عليه، حينئذ لا يقبل دعاءه. لماذا؟ لأنه ترك الإشهاد الذي به يحفظ حقه. الثالث رجل آتى سفيها ماله، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، لأن الجمهور رووه موقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وبهذا أكتفي في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة التاسعة:
الكفاءة في النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الكفاءة في النكاح. الكفاءة في اللغة المساواة والمماثلة، ومنه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى. وفي الاصطلاح في باب النكاح مساواة الزوج للزوجة في عناصر الكفاءة، وهي عند الفقهاء: أولا الدين، فلا يكون الفاسق الفاجر كفءا للعفيفة المحصنة، وقد حكى الاتفاق على هذا ابن رشد وغيره من العلماء. أما الكافر فلا يصح نكاحه المسلمة ولا يجوز أبدا، والله تعالى يقول في النساء المسلمات عند أزواج الكفار: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ثانيا الحرية، فليس العبد كفوا للحرة، لأن الرق نقص يمنع من تمام التصرف. ثالثا يذكر بعض العلماء من عناصر الكفاءة في النكاح النسب، ويستدل على ذلك بقول عمر رضي الله عنهما: لا أمنعن أن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء، رواه الدارقطني. وعلى هذا قال بعض الفقهاء: ليس العجمي كفء العربية. رابعا ويذكر بعض العلماء أيضا أن تكون المهنة غير دنيئة، فلا يكون الرجل صاحب المهنة الدنيئة كالحجام والحائك ونحوهما كفوا لبنت البزاز والعقاري ونحوهما. وينبغي للمسلم أن يعلم أن الإسلام ألغى هذه الطبقيات بقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وروى أبو داود في المراسيل والبيهقي في السنن عن الزهري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند الحجام امرأة منهم، فقالوا: يا رسول الله أنزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد امتثل الصحابة لهذه الأوامر وطبقوها مع موالي المسلمين. فعن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم تحت بلال بن رباح العبد الحبشي، رواه الدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وهو مولى امرأة من الأنصار، وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهم من سادات بني أمية من قريش، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارث زينب بنت جحش القرشية رضي الله عنهما، وزوج ابنه أسامة بن زيد وهو مولى ابن مولى، وأمه أم أيمن زوجه من امرأة تعتبر من أشراف قريش وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر الكفاءة الحقيقية في النكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. قال ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات يرددها عليهم، رواه الترمذي وحسنه. واعتبار الكفاءة في الدين فقط مروي عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، وبه جزم الإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب، وقال أبو حنيفة رحمه الله: قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش. وروي عن الإمام الشافعي رحمه الله: لا تزوج قرشية بغير قرشي، ولا هاشمية بغير هاشمي. وقد رد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه قول باطل يرده فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد زوج صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بنتي رقية ثم أم كلثوم، وهو ليس من بني هاشم. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع ابنته زينب، وليس هو من بني هاشم، وغير هذه مما ثبت واشتهر في السنة على وجه لا يخفى مثله على أحد. والجمهور الذين يرون اعتبار الكفاءة مثل الشافعي وأحمد يرونها شرطا للزوم النكاح وليست شرطا لصحته. قال الإمام الشافعي: ليس نكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخة. وبنحو هذا قال أئمة الحنابلة منهم الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والمرداوي والبهوتي وغيرهم. وعلة اعتبار العلماء للكفاءة مع قيام الأدلة الشرعية على عدم اعتبارها ما يترتب على فواتها من العار الذي ربما حمل على مشاكل لا تنتهي إلا بالقتل وقيام الثارات، فكان ذلك من سد الذرائع. ولهذا رأى الجمهور من الفقهاء ثبوت الخيار لمن لم يرض بهذا الزواج من المرأة أو أحد أوليائها، وإذا رضوا بذلك وأمنت المشاكل لزم العقد. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا ورأى ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا حرفة، فيجوز للعبد الخن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما. وفي نهاية هذا الحديث أذكر مستمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أمور الجاهلية التي لا تتركها هذه الأمة الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وتفريق الناس إلى شريف بنسبه ووضيع، مع أن أصلهم واحد وأن أباهم واحد وأمهم واحدة. وما هذه التسميات والأوصاف الغريبة التي نسمعها في المجتمع مثل قبيلي وخضيري ونحو ذلك إلا من هذا الباب. ومما يؤسف له أن بعض الناس يتركون الزواج من نساء دينات عفيفات من أسر ذات أخلاق طيبة ومكارم مشهورة بحجة دناءة في نسبهم، ثم يذهبون إلى خارج الوطن ويأتون بنساء لا يعرفون عن أصولهن ولا أخلاقهن ولا تمسكهن بدينهن شيئا، وحجتهم في ذلك أوهى من بيت العنكبوت. وكم رأينا من النماذج الفاسدة مما جلب العار والدمار لبعض البيوت. نسأل الله تعالى السداد في القول والعمل والقصد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة العاشرة:
المحرمات في النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامجي الفقه الميسر عن المحرمات في النكاح. من محاسن الشرائع السماوية أن حرمت على الرجل أن يرتبط في عقد النكاح مع نساء تربطه بهن قرابة تتعارض واجباتها مع واجبات ولاية الزواج، وهذا ما يعرف في الفقه بالتحريم المؤبد. وقد يكون التحريم مؤقتا حيث لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأتين في عصمته لما بينهن من قرابة قريبة تحدث معها قطيعة رحم، وربما يكون التحريم المؤقت بسبب انشغال المرأة بالارتباط مع رجل آخر مثل معتدة الغير، وربما يكون بسبب تلبس المرأة بعمل يمنعها من العقد عليها كالمحرمة والكافرة غير الكتابية المحصنة. وربما يكون المانع في النكاح المؤقت من الرجل بأن يكون قد تزوج أربعا قبلها أو طلقها ثلاثا، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل، يصل إليها فيه. أما المحرمات تحريما مؤبدا فإنهن أربعة أصناف. الصنف الأول ما حرم بالنسب، وهن الأم والجدات وإن علون، يعني جدتك من قبل أبيك وجدتك من قبل أمك وإن علت، والبنت وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، وبنت الإبن وبنتها وبنت ولدها وإن نزل، والأخت وبناتها وبنات أولادها وإن نزل، وبنت الأخ وبنات أولادها وإن نزل، والعمة والخالة. ثانيا ما حرم بالمصاهرة، وهي أم الزوجة وأمهاتها وإن علون، حيث يحرمن بمجرد العقد على الزوجة. وتحرم الربيبة، وهي بنت الزوجة سواء كانت في حجر الزوج أم لا. وتحرم بنتها وبنت ابنها، ولا تحرم الربيبة إلا إذا دخل بأمها. وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولده وإن نزل. وتحرم بالمصاهرة زوجة الابن من الصلب وإن نزل وولد ابنته وإن نزل، وزوجة الأب والجد وإن علا من قبل أبيه وأمه. ثالثا ما حرم بالرضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب، لقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وفي لفظ إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وقد نقل الإجماع على ذلك في الجملة ابن المنذر من الشافعية، وابن رشد من المالكية، والموفق ابن قدامة من الحنابلة وغيرهم. ويستثنى من ذلك أم أخته من الرضاع فلا تحرم عليه، مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها في النسب إما أمه أو زوجة أبيه، ومثلها أخت ابنه من الرضاع فلا تحرم عليه، مع أنها تحرم عليه من النسب، لأنها إما بنته أو ربيبته ابنة زوجته. واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة، فلا يحرم على الرجل نكاح أم زوجته من الرضاع، ولا بنت زوجته من الرضاع، ولا يحرم على المرأة أب زوجها من الرضاع ولا ابنه منه. رابعا وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد، ولو أكذب نفسه على المشهور في مذهب الحنابلة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل إذا قتل رجلا ليتزوج امرأته أنها لا تحل له أبدا. وسئل رحمه الله عن رجل خبب امرأة على زوجها حتى طلقت منه ثم تزوجها، فأجاب رحمه الله يعاقب مثل هذا عقوبة بليغة، والنكاح باطل في أحد قولي العلماء في مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهما، ويجب التفريق فيه. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية. ودليل المحرمات في النكاح مؤبدا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. مستمعي الأعزاء، نحن عند هذه الآية الشريفة، وبداية الآية الثانية منها والمحصنات هي بداية جزء من كتاب الله. ولذلك نجد بعض إخواننا القراء يقفون عند قول الله تعالى إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ثم يركعون في صلاة التراويح، أو يقفون ويبتدئون بعد يوم بقوله تعالى والمحصنات من النساء، وهذا خطأ، لأن المحصنات معطوف على المحرمات السابقات التي هن الأمهات وما بعدهن، فكيف تأتي هذا اليوم فتقول حرمت عليك أمك وبنتك وأختك، ثم تأتي بعد يوم تقول والمحصنات، تعطف على شيء قد مضى عليه يوم. لهذا ينبغي أن ينتبه القراء على وصل المحرمات بعضهن ببعض. ومن الأدلة على التحريم المؤبد في كتاب الله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. أما المحرمات تحريما مؤقتا فإنه يحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وضابط ذلك عند الفقهاء أن كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له نكاح الأخرى من أجل القرابة، لا يجوز الجمع بينهما في النكاح. ومما يحرم مؤقتا على الرجل المعتدة من الغير، والله تعالى يقول في كتابه الكريم ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ومما يحرم تحريما مؤقتا الزانية، فإنها حرام على مسلم حتى تتوب، يقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومما يحرم أيضا الخامسة، فإذا تزوج أربعة حرم عليه الزواج بخامسة حتى يفارق واحدة منهن، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم عنده عشر من النسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحلقة الحادي عشرة،
الشروط في النكاح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي الأكارم، نتحدث في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة أو الرجل في النكاح شرطا أو أكثر، فإن كان هذا الشرط يخالف حكم الله ويناقض ما دل عليه الكتاب والسنة فهو شرط باطل، وذلك مثل أن يكون الطلاق بيد المرأة ولا يكون بيد الرجل، أو تشترط عليه أن يطلق زوجته الأولى أو لا يقسم لها، فهذا كله من الشروط الباطلة التي تخالف ما أمر الله تعالى به. وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وقد صححه الترمذي ورواه الإمام البخاري معلقا. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم اشتراط أسياد بريرة عندما اشترطوا على عائشة أن الولاء لهم، حين أرادت عائشة رضي الله عنها شراءها، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا ورد ذلك وقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان الشرط لا يخالف حكم الله ولا يناقض ما ورد في الكتاب والسنة، بل هو مما يجوز فعله وتركه، فهو صحيح لازم بالاشتراط. فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود. وهذه الشروط متضمنة لنفع مباح يعود إلى المشترط، كما لو اشترطت المرأة أن لا يسافر بها أو أن يتركها في بيت أبويها لخدمتهم مع بقائه معهم في البيت، أو اشترطت عليه استمرارها في عملها أو دراستها. وقد رأى صحة هذه الشروط وأمثالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمر بن العاص رضي الله عنهم، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاووس، والأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحمهم الله. وقد روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصمه إلى عمر رضي الله عنه فقال لها شرطها. قال عمر رضي الله عنه: لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز أحمد رحمه الله في النكاح عامة الشروط التي للمشترط فيها غرض صحيح، لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ثم قال: والمحذور في الشروط أن تنافي مقصود العقد، كاشتراط الطلاق في النكاح أو اشتراط الفسخ بالعقد، فأما إذا اشترط ما يقصد بالعقد لم ينافي مقصوده. ووصول أحمد ونصوصه تقتضي جواز اشتراط كل تصرف فيه مقصود صحيح للشارط وإن كان فيه منع من غيره. والشروط في عقد النكاح ينبغي توثيقها وكتابتها في دفتر العقد وعند المأذون، لأنه ربما يتنازع فيها الزوجان، فإذا وثقت بالكتابة كان ذلك إقفالا لباب التجاحز بين الزوجين. وبعض الأزواج يقبل الشروط عند العقد ويظهر الاستعداد التام للتنفيذ، ولكنه بعد العقد يذيق المرأة الأمرين ويؤذيها أشد الأذى عند طلب الوفاء بالشروط، وهذا العمل من خيانة المواثيق ونقض العهود بعد توثيقها. ولذلك بعض الناس يقول: نقبل الآن ونفكر بعد ذلك. ومن الناس من يبيت نقض العهد وعدم الالتزام بالشرط حال العقد، فهو يقول في نفسه عند العقد: نقبل الآن، وبعد الزواج تردد ألف حل للتفلس من هذا الشرط. وهذا من صفات المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المنافق بأنه إذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وللغادر يوم القيامة لواء يصبه الله تعالى عند مؤخرته مكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. ومن الشروط في عقد النكاح شروط محرمة لا يجوز اشتراطها، لا يجوز اشتراطها ولا يجوز الوفاء بها، كما لو اشترطت المرأة طلاق ضرتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فإنما رزقها على الله. متفق عليه. وفي لفظ آخر نهى صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح المرأة بطلاق أخرى. رواه الإمام أحمد. وقد تشترط المرأة على الرجل ألا تدخل أمه داره أو لا يزوره أقرباؤه، وهذا اشتراط محرم حيث يؤدي لقطيعة الرحم، وربما يكون سبب ذلك أذاهم للزوجة وعدم احترامهم لها. ولكن هذا المبرر لا يسوغ القطيعة الدائمة ولا العقوق المستمر، والمرأة المؤمنة العاقلة هي التي تعين زوجها على بر والديه وصلة أرحامه وإن كانوا على درجة كبيرة من سوء الخلق، فلا بد من الصبر والاحتساب في ذلك وتقدير مشاركتها لزوجها في مصائبه وواجباته، والله تعالى يجزيها خير الجزاء على ما فعلته من إحسان وما أعانت به زوجها من معروف. والله تعالى يقول: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ويقول تعالى: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أسأل الله علي لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-14-669، ناسوخ 832-63-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.